بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه بعد. كان الحديث قبل عن الجنة وعن النار وأنهما مخلوقتان، والحقيقة أن متن الإمام القيرواني يحتاج إلى نوع يسير من الترتيب، فقد ذكر عليه رحمة الله مجيء الرب تبارك وتعالى للفصل بين العباد، وذكر الحوض والصراط وغير ذلك مما هو موجود في ذلك اليوم الرهيب، ذكر ذلك كله بعد ذكر الجنة والنار. ومعلوم أن الجنة والنار إنما هي تلي هذا اليوم العظيم الذي ينزل فيه ربنا ويجيء فيه ربنا سبحانه وتعالى للفصل بين العباد. فبإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء سيكون حديثنا عن نزول أو عن مجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل والحساب بين الناس إلى نهاية هذا اليوم، عندما يتجه الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار. فنسأل الله تعالى أن يحسن بنا القرار وأن يجعل خاتمتنا في طاعته، فإنه سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. تفضل أخي الحبيب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد. قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف عليه رحمة الله: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. مجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد لا يكون ذلك إلا بعد البعث والحشر، إلا بعد البعث والحشر. والبعث هو القيام من القبور عند سماع النفخة، البعث قيام الناس من قبورهم عند سماع النفخة. قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون، ينسلون أي يسرعون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي من قبورنا. هذا ما وعد الرحمن، هذا الجواب عليهم، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. وفي صحيح مسلم أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. فهذا هو البعث. عندما يسمع أهل القبور الصيحة فإنهم يقومون سراعا لله رب العالمين، ثم بعد أن يبعثون، ثم بعد أن يكون البعث يكون الحشر. والحشر جمع الخلائق بعد بعثها أحياء في ساحة واحدة تدعى بعرصة يوم القيامة. فالعرصة في اللغة بمعنى الساحة، ومنها عرصة الدار أي باحته وساحته. فكذلك عرصات يوم القيامة هي الساحات العظيمة التي يجمع فيها الناس للفصل فيما بينهم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وبعض الصحابة عندما سمع هذه الآية تعجب من حشر الكافر على وجهه. ففي البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا؟ أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ أليس الله عز وجل الذي مشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة ووراو الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه: بلى وعزة ربنا، أي إن ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فكما أقدرنا على المشي على أرجلنا في الدنيا، وجعل أهل الدنيا يسيرون منتصبين، أي ناصبي أقدامهم، أي ناصبي أقدامهم، فكذلك الله سبحانه وتعالى قادر على أن يمشي الكافر على وجهه في النار يوم القيامة والعياذ بالله. إذن فتمشية الكافر على وجهه يوم القيامة هذا خبر حق ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليصدق به ما أخبر به ربنا سبحانه في سورة الإسراء. وبعد حشر الناس يوم القيامة، يأتي ربنا عز وجل. إذن يبعث الناس من القبور، يهرع الناس إلى ساحة الموقف ليحتشد الناس جميعا في ساحة الموقف. وهذه الساحة أرض أعدها الله عز وجل للفصل بين الناس، فليست الأرض كالأرض التي نعيش عليها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات. فعندما يبدل الله تعالى الأرض ويجعل أرضا مخصوصة يجتمع عليها الناس للفصل فيما بينهم، يأتي ربنا سبحانه والملك صفا صفا. فقول المصنف: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، هذا مصداق قول ربنا سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا مجيء حقيقي وإثبات لصفة حقيقية لله عز وجل، وهي صفة المجيء. وليس المقصود كما قال بعض الناس سامحهم الله أن المجيء هنا عائد على الأمر والتقدير: وجاء أمر ربك، وجاء أمر ربك. هذا كلام لا يصح، لأنه ورد في ذلك اليوم أن الله تعالى يخاطب الناس ويكلمهم ويحكم بينهم، فيا ترى من ذا الذي سيحكم بين الناس ويحدثهم ويناقشهم؟ أهو أمر الله أم الله؟ سبحان الله. إذن وجاء ربك هذا على حقيقته لا تحتمل تأويلا، واللفظ ظاهر لا يحتاج أن نصرفه على غير وجهه. وأيضا قال ربنا سبحانه وتعالى هل ينظرون هل ينظر الكفار والمكذبون باليوم الآخر والمنكرون له هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هنا تقدير لطيف، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الظلل كالسحاب والغمام نحوه، والله تبارك وتعالى لا يأتي في السحاب، ولكن التقدير هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام، في ظلل من الغمام، فظلل الغمام عائدة على من؟ على الملائكة، لا تعود على الله عز وجل. وهذا التأويل ثابت عن أبي العالية التابعي الجليل رضي الله تعالى عنه. إذن التقدير أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام، إذا في ظلل من الغمام عائدة على من ومتعلقة بمن؟ بالملائكة، ليست متعلقة بالله عز وجل. وهذا تفسير أبي العالية. هذا اليوم الجليل المهول يسمى بيوم القيامة. لماذا سمي بيوم القيامة؟ سمي هذا اليوم بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لله رب العالمين. قال الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس، يقومون من أي مكان؟ يقوم الناس من رقدتهم، من قبورهم، يقومون لمن؟ لله رب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين وهم في فزع شديد وهلع وخوف، فزع وهلع وخوف. قال الله تبارك وتعالى في شأن الناس وهم يشخصون بأبصارهم إلى الله عز وجل خائفين مذعورين، قال ربي سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، هذا هو يوم القيامة. مهطعين مقنعي رؤوسهم، رؤوسهم مطأطأة عليها ذلة وندامة، لا يرتد إليهم طرفهم، الطرف معنى النظر، فنظرهم لا يستقر بل هو تائه مضطرب. ثم قال تعالى وأفئدتهم هواء، هذه الواو أجمل ما يقال فيها أنها واو القطع، واو الاستئناف. وأفئدتهم هواء جملة جديدة، والأفئدة هي القلوب، والهواء أي ضعيفة غير مستقرة. وأفئدتهم هواء، قلوبهم ضعيفة غير ثابتة من شدة الخوف والعياذ بالله. وقال تعالى يومهم، أي في هذا اليوم، في يوم القيامة، يومهم بارزون من قبورهم، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. فالله تبارك وتعالى لا يشغله زيد عن عمرو، ولا عمرو عن زيد، ولا مسلم عن كافر، ولا كافر عن مسلم، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ والألف واللام هنا للعهد، أي في ذلك اليوم المعهود المعروف. وكما هو معلوم بأن العهد يقتضي التخصيص، فهذا اليوم ليس ككل يوم، بل هو يوم شأنه عظيم، مقداره 50,000 سنة كما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت أن الناس يقومون من قبورهم، يقفون على أرجلهم 50,000 سنة حتى يفصل الله تعالى بينهم؟ فنسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته. لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فلا ظلم اليوم ولا يظلم ربك أحدا، فنسأل الله تعالى أن يعافينا. في هذا اليوم تقترب الشمس من رؤوس الخلائق، تقترب الشمس من رؤوس الخلائق حتى يعرق الناس عرقا شديدا ويبلغ العرق من كل واحد قدر ما كان من عمله. وصح الخبر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم من حديث المقداد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. والميل إما أن يكون الميل المسافة، وإما أن يكون ميل المكحلة، ومعلوم حالهم. فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه، والكعبين أسفل القدمين، منهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون أي العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى فيه، يعني يأتي العرق إلى فيه. سبحان الله، هذا أمر مهول، فنسأل الله تعالى العافية. أيضا هذا اليوم يود الناس أن يفصل بينهم ولو إلى النار، فنسأل الله تعالى أن يحسن إلينا في ذلك اليوم. قال المصنف عليه رحمة الله: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. هذا الأمر يكون في ذلك اليوم، لعرض الأمم العرض، وحسابها الحساب، وعقوبتها وثوابها. فالناس يعرضون على الله عز وجل صفا صفا، كما قال: وعرضوا على ربك صفا. ويحاسب الله عز وجل كل واحد بمفرده: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. إذن الناس يعرضون على الله عز وجل صفوفا صفوفا صفوفا، هناك نظام وترتيب، صفوفا صفوفا. ثم إن الله تعالى يحاسب كل واحد بمفرده، ليست هناك لجنة حساب، يدخل فيها الجماعة ليحاسبهم الله عز وجل مجموعة واحدة، بل يحاسبون فردا فردا، وفي هذا اليوم، المهول، هناك عدة أمور تحدث فيه. من هذه الأمور التي تحدث في هذا اليوم الحساب، وقراءة الكتب، ومناقشة بعض الناس أعماله. يبقى الحساب وقراءة الكتب ومناقشة بعض الناس أعمالهم، هذا أول شيء يحدث في ذلك اليوم، بعد أن يحشر الناس في أرض الموقف، ويأتي ربنا سبحانه والملك صفا صفا للعرض على الله، أي الملائكة بين يدي الله عز وجل صفا صفا لتأتمر بأمره في ذلك اليوم. وكذلك أرض الموقف، الملك صفا صفا تحوطها. في هذا اليوم تحدث عدة أمور: الأمر الأول الحساب وقراءة الكتب ومناقشة بعض الناس أعمالهم. قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن هناك حساب وهناك كتب تطير ليلتقفها الناس، فهناك من يقرأ كتابه بيمينه وهناك من يقرأ كتابه بشماله. قال الله تعالى: يومئذ تعرضون، أي تعرضون على الله عز وجل، تعرضون على الله عز وجل. يومئذ تعرضون أي على الله للحساب، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية. فالله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، فلا أحد يضمر شيئا ولا يخفي شيئا إلا والله تعالى يعلمه، لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابية، إني ظننت أي تأكدت واعتقدت ووثقت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إذا الذين قضوا أعمارهم طاعة لله عز وجل ونصرة لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحبا لهذا الدين وبذلا لهذا الدين، بذلوا من أموالهم لهذا الدين ومن أوقاتهم ومن دمائهم لهذا الدين، يكافئهم ربنا سبحانه وتعالى بأن يأخذوا كتابهم بأيمانهم ويجدون خيرا عظيما في ذلك اليوم، فهم في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما، البأ هنا للسبب، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله، هذا الصنف الثاني، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يعني يا ليتني عندما مت لم أبعث مرة ثانية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. فأصحاب الدنيا الذين عبدوا الدنيا من دون الله وعبدوا السلطان من دون الله ولم يعبدوا الله رب العباد، فإن الله تعالى يخزيهم في ذلك اليوم، في ذلك اليوم الذي كان نبي الله تعالى إبراهيم يدعو ربه ويسأله ألا يخزيه في ذلك اليوم. والناس جميعا يعرضون على الله تعالى يوم الحساب، فمن نوقش الحساب عذب وأهلك، فمن نوقش الحساب عذب وأهلك. ومناقشة الحساب أي التدقيق في السؤال، أي التدقيق في السؤال، والمقصود بمناقشة العذاب بإهلاك من نوقش العذاب أن الله تعالى لا يرحمه بعد المناقشة. إذن هناك من يناقشه الله أي يدقق في حسابه ويراجع أعماله، يراجع سيئاته ويناقش سيئاته ويقرره بذنوبه، ثم يرحمه الله عز وجل برحمته وفضله ويدخله الجنة. وهناك من يعامله الله تعالى بعدله فلا يرحمه ربنا عز وجل، فهذا هو الهالك لا محالة، فنسأل الله تعالى العافية. إذن المناقشة هي الحساب، المحاسبة، فلو كانت المحاسبة مع المسامحة فهذه رحمة الله عز وجل، أما المحاسبة مع ترك المسامحة فهذا هو الهلكة، وهذه هي الهلكة، وهذا هو العذاب. يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت عائشة: يا رسول الله، ألم يقل الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني فصلى بيقول من حوسب يوم القيامة هلك، ف فعائشة استشكل عليها ذلك الأمر فقالت يا رسول الله ألم يقل ربنا سبحانه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض من نوقش الحساب عذب، وفي لفظ هلك. من نوقش الحساب، من نوقش الحساب عذب أو هلك، أي من نوقش الحساب فلم يسامحه ربنا عز وجل، لم يسامحه ربنا عز وجل. إذا مناقشة الحساب مع ترك المسامحة يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى الهلكة. لماذا؟ لأن الإنسان مهما صنع من الحسنات فإنه مقصر، ومهما أتى من أعمال البر فإنها ناقصة بجناب نعم الله عز وجل وآلائه ومعروفه. فمن ناقشه أو ربنا سبحانه وتعالى حسابه فقرره بذنوبه ولم يسامحه ربنا سبحانه وتعالى ولم يحسن إليه ربنا سبحانه فهذا مرذول هالك والعياذ بالله. يدل على ذلك على أن مناقشة الحساب مع المسامحة تؤدي إلى النجاة ما أخرجه الإمام مسلم وقبله البخاري من حديث ابن عمر أن رجلا قال له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهم سمعته يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل، يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة عز وجل، يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه ربنا كنفه، والكنف بمعنى الستر، الستر أي إن الله تعالى يستره يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يسترنا في الآخرة كما سترنا في الدنيا. فيقرره بذنوبه، الله تعالى يستر ذلك العبد ويقرره بذنوبه. يقول الله عز وجل هل تعرف، أي هل تعرف ذلك الذنب؟ فيقول أي ربي أعرف، أي أعرف هذا الذنب. فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك، أي هذه الذنوب قد سترتها عليك في الدنيا، وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته بيمينه. إذن هذا رجل حاسبه ربنا وناقشه وقرره ذنوبه، ومع ذلك سامحه الرب وأحسن إليه وتجاوز عنه. فنسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا. وكذلك العبد يسأل عن كل نعم الله عز وجل في هذا اليوم، يوم القيامة تسأل عن كل النعم التي أعطاها لك ربنا سبحانه وتعالى. ما من نعمة أنعم بها الرب عليك إلا ستسأل عن هذه النعم. ومن جملة هذه النعم أن تسأل عن شبابك وعن عمرك وعن مالك وعن علمك، كما صح الحديث بذلك عند الترمذي وغيره، وهو حديث أبو بردة السلمي رضي الله تعالى عنه. فأبو بردة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وكذلك عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلى. إذن الجسم والمال والعمر الشباب هذا كله من جملة ما ستسأل عنه يوم القيامة. إذن أول شيء سيحدث في ذلك اليوم الحساب وقراءة الكتب ومناقشة بعض الناس أعمالهم. الأمر الثاني الوزن والميزان، الوزن والميزان. الميزان الذي توزن به الأعمال، والوزن وهي عملية الوزن، الوزن هي العملية التي توزن بها الأعمال كما يوزن بها الناس، كما يوزن بها الناس وأعمالهم. قال الله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه، والعياذ بالله، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذن هناك ميزان، وهناك وزن، وهناك ناس تثقل موازينهم فيفلحون، وناس تخف وتكون موازينهم خفيفة فيرذلون وينتكسون، والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه قال تعالى: ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية، والعياذ بالله. إذن هذه نصوص تدل على أن هناك ميزانا وأن هناك وزنا. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم عندما تعجب الصحابة من دقة ساق عبد الله بن مسعود: والذي نفسي بيده لهي أثقل عند الله من جبل أحد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد قوي. والميزان له كفتان، والميزان له كفتان، ويدل على ذلك ما أخرجه الترمذي وغيره، وهذا الحديث إسناده صحيح، إسناده صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن أبي. أحب أن أقول دائما عندما أقول عبد الله بن عمرو بن العاص أن أقول رضي الله عنه وعن أبي، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبي، أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، وسجل الكتاب والصحيفة، كل سجل مد البصر، كل سجل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ وفي بعض الألفاظ: ليس فيها حسنة قط، في بعض الألفاظ، لأن هذا الحديث أخرجه الترمذي والحاكم وابن أبي عاصم وغير ذلك. أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبتي الحافظون، أظلمك كتبتي الحافظون؟ يقول: لا يا رب. عندما أقرأ هذا العبد الخائف المذعور الموقوف بين يدي الله عز وجل ورب الجليل يقرره ويقول: ألك شيء عندنا؟ هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. يعني تستشعر أن هذه الكلمة لها ظلال ومعاني. لا يا رب، لك أن تتصور كيف يقول هذه الكلمة: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: أفلك عذر؟ أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول رب: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وتثقل لا إله إلا الله. إذن هذا يدل على أن الميزان حق، وأن الميزان له كفتان، وأن الميزان له كفتان، وأن الحسنات والسيئات توزن، وأن الناس يوزنون كما ثبت من حديث عبد الله بن كما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود. فالأعمال توزن والناس يوزنون، ويوزن الناس بأعمالهم أيضا. ودليل ذلك ونضع الموازين القسط، فكلمة الموازين قد تعني هذا الأمر، تعني الناس وأعمالهم. الأمر الثالث، إذا احنا قلنا الحساب وقراءة الكتب ومناقشة الحساب، هذا أولا. ثانيا قلنا الميزان. ثالثا هناك القصاص. القصاص، الحساب عندما يحاسب الله تعالى الناس ليقررهم بهذه الذنوب والسيئات التي فعلوها في قبله سبحانه. أما القصاص فهذا يكون أو هو القضاء والفصل بين العباد فيما حصل بينهم وبين بعضهم البعض. هذا قتل هذا، هذا أخذ مال هذا، فالله سبحانه وتعالى يقضي بينهم، وهو سبحانه وتعالى خير القاضين. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث أخرجه مسلم وأحمد وغيره من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء التي لا قرن لها، والشاة القرناء التي لها قرون، فعندما تأتي الشاة القرناء تضرب الشاة الجلحاء بقرونها، فالله تبارك وتعالى يؤدي هذه الشاة حقها. وفيه دليل على أن القصاص كما يكون بين الناس، فإنه يكون بين غير الآدميين، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت. والقصاص على نوعين: قصاص يكون بين المكلفين، وهو قصاص التكليف، ونوع الثاني قصاص بين غير المكلفين، وهو قصاص المقابلة. إذا هناك قصاص التكليف بين المكلفين، وهناك قصاص المقابلة كما ثبت في هذا الحديث. والعدل يجمعهما كقول الله سبحانه وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. إذن هناك حساب وهناك قضاء. القضاء فيه معنى القصاص، يبقى أول ما يقضى بين الناس يقضى في الدماء، وأول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة يحاسبون على الصلاة. ومن صور القصاص ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: أتدرون من المفلس؟ فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته أو أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار والعياذ بالله. إذن هذه صورة من صور القصاص. أيضا حديث عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا وصله غير واحد. فهذا الحديث قال فيه عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال: يحشر العباد يوم القيامة عراة غرلا بهما. ليس معهم شيء، يناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول الملك سبحانه وتعالى: أنا الملك، أنا الديان. ثم قال الله: لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله حق عند أحد من أهل النار حتى أقصه منه حتى اللطمة، حتى اللطمة. فينبغي للعبد أن يتقي الله عز وجل وألا يظلم أحدا شيئا حتى يكون حسابه عند ربه حسابا يسيرا. نسأل الله تعالى أن ييسر حسابنا وأن يهدينا أمورنا. ثم نأتي بعد ذلك الأمر إلى أمر آخر وهو الحوض. إذا ذكرنا ثلاثة أمور. الأمر الأول ماذا؟ الأمر الأول في ذلك اليوم، ها تفضل ماشي. الأمر الأول
الحساب وقراءة الكتب ومناقشة بعض الناس أعمالهم.
الأمر الثاني الذي بجوارك، الأمر الثاني
الميزان
وكيفية الميزان، حسي له كفتان والأدلة حضرتك ذكرتها.
نعم.
وما يعرض ما يوزن الأعمال
الأعمال
والأجسام
والأجسام، ولا بأس أن توزن الأجسام بأعمال أصحابها. نعم. الأمر الثالث الذي قلناه القصاص. القصاص نوعان. القصاص نوعان.
قصاص مقابلة وقصاص تكليف.
قصاص المقابلة يكون بين من؟
قصاص المقابلة يكون بين العباد.
قصاص المقابلة يكون بين المكلفين والغير المكلفين.
مكلفين.
أحسنت. قصاص المقابلة يكون بين غير المكلفين. طيب والقصاص الآخر؟ ها؟
والقصاص الآخر ما بين المكلفين.
ما بين غير مكلفين. يبقى القصاص المقابلة يكون بين غير المكلفين من الحيوانات والعجماوات وغيرها، أما قصاص التكليف فإنه يكون بين الإيه؟ بين المكلفين. نأتي بعد ذلك إلى الأمر الرابع الذي يحدث في ذلك اليوم وهو الحوض.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الصراط حق،
الحوض
يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليهم من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير.
جزاكم الله خيرا. الأمر الذي بعد ذلك هو الصراط. والصراط كما قال المصنف وسمعتم أنه في اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه حق. والصراط هو الجسر المنصوب على جهنم يمر به المسلمون ليجتازوه للدخول إلى الجنة. إذا لن يدخل المسلمون الجنة إلا بعد أن يجتازوا الصراط، والأحاديث فيه كثيرة وكلها صحيحة. من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله تعالى عنهما، وفيه: وترسل الأمانة والرحم، وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي أي على جانبي الصراط يمينا وشمالا. سبحان الله. الأمانة والرحم كل واحدة منهم تكون واقفة على جنب من جوانب الصراط، هذه الأمانة وهذه الرحم، أو هذه الرحم وهذه الأمانة. سبحان الله. الرحم صلة الرحم، والأمانة. أقول في هذه الأيام التي ضاعت فيها الحقوق وقلت فيها الأمانة وانقطع الناس عن صلة أرحامهم، تأتي الرحم وتأتي الأمانة، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، ويمر أولكم، يمر الناس المسلمون كالبرق ثم كمر الريح، كالبرق الخاصف كخطفة البصر، كالبرق ثم كمر الريح ثم كالطير كمر الطير ثم كشد الرجال، شد الرجال عندما يأتي الرجل ويجري جريا شديدا، تجري بهم أعمالهم، أي هؤلاء بقدر أعمالهم، هؤلاء بقدر أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط. والله كلما أقرأ الحديث شيئا بعد شيء يزداد حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني أتينا في الشفاعة، قال إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة أهل الكبائر من أمتي. انظر إلى ذلك الأمر، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا في الدنيا حتى في الآخرة شفاعته، حتى يقف على رأس الصراط صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربي، أي يا رب، ربي يا رب، سلم سلم، يعني يرى أمته يجتازون الصراط. إذن هو يرى أمته، يرى أمته كلها تجتاز الصراط من أول الصحابة إلى أن يرث الله تعالى الأرض من عليه، كل أمة الإسلام تجتاز الصراط، والنبي عليه الصلاة والسلام قائم على رأس الصراط يرى اجتياز أمتي لهذا الصراط ويقول إيه؟ ربي سلم سلم. وعلى جنبتي الصراط الأمانة والرحم، الأمانة والرحم، حتى تعجز أعماد العباد. إذن هناك الذي يمر مر البرق ثم الريح ثم الطير ثم بعد ذلك شد الرجال أو الرحال شديدة ثم بعد ذلك كل إنسان على حسب عمله، حتى تعجز أو حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. أيها يسير، هذا الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة، أدق من الشعرة وأحد من السيف، يمشي عليه ويزحف، ولكنه يجتهد حتى يجتاز هذا الصراط. قال صلى الله عليه وسلم: وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة، خطاطيف معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج. الرجل الذي يزحف هذا ما هو ناج، ولكن سينجى بعد ماذا؟ سينجى بعد أن يخدش تخديشا شديدا. فمخدوش ناج ومكدوس في النار والعياذ بالله. الذي يكدس في النار ويسقط في النار، لك أن تتصور نار جهنم وفوقها جسر، فمن سقط من هذا الجسر سقط فين؟ في النار والعياذ بالله. وهؤلاء العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون النار، ويكون حالهم ما حالهم، وقد تكلمنا عن أحوالهم من قبل. إذن هذا قول المصنف عليه رحمة الله، وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم. طبعا الذي ينجو عليه هذا ناج من نار جهنم. وقوم أوبقتهم فيها، أي في هذه النيران، أعمالهم، فنسأل الله تعالى العافية. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم لنفسه هذا هو المكدوس المعرض للعذاب، والمقتصد الذي يأتي المأمورات ويجتنب المنهيات، ثم هذا السابق الذي يأتي بجنس المحبوبات أي يأتي بجنس المأمورات كلها ما استطاع إلى ذلك من سبيل. فجنس المأمورات كلها يشمل الواجب كما يشمل المستحب، ويتجنب المنهيات سواء ذلك المنهي هو الحرام أو هو المكروه. هذا هو السابق بأمر الله عز وجل. إذن هذا رابعا الصراط، الكتاب أو أولا الحساب وقراءة الكتب ومناقشة بعض الناس أعمالهم، ثانيا ثانيا الميزان، ثالثا القصاص، رابعا الصراط، خامسا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأحاديث الحوض أحاديث ثابتة متواترة، أحاديث الحوض أحاديث ثابتة متواترة. جمع ابن كثير رضي الله تعالى عنه روايات الحوض عن 34 صحابيا يذكر الأحاديث ويأتي بالكتب الصحيحة وكتب الصحيحين والمسانيد والسنن التي روت هذه الحديث، ويسند كل حديث إلى الكتاب الذي خرج فيه. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام غير الكوثر، حوض النبي عليه الصلاة والسلام غير الكوثر، قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر فيه قولان، القول الأول معناه الخير الكثير، معناه الخير الكثير العميم الذي لا حد له ولا وصف. القول الثاني أنه نهر في الجنة، أنه نهر في الجنة، وهذا النهر يصب في حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النهر مصبه في حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذان قولان. القول الأول تحتمله اللغة، والقول الثاني أتى به النص، والقول الثاني أتى به النص. وإذا أتى النص تفسيرا لكلمة في القرآن فينبغي أن يكون المعول على النص، ينبغي أن يكون المعول على النص. وثبت أن النبي في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد وإسناده حسن، من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن ربي أعطاني الكوثر، إن ربي أعطاني الكوثر، وهو نهر في الجنة يسيل في حوضي، ونهر في الجنة يسيل في حوضي. إذن هذا حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الأشياء التي ينبغي أن تعلم أن لكل نبي حوض، أن لكل نبي حوض، وكل نبي يقف على حوضه يعرف أمته أي يعرف الصالحين من أمته ليسقيهم من حوضه. فالصالحون من بني إسرائيل لا يشربون من حوض محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يشربون من حوض من؟ من حوض موسى وعيسى، وهكذا. والصالحون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما تشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وريحه أزكى من ريح المسك، وورد في ذلك الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر. إذن الحجم والمساح، حوضي مسيرة شهر. وأنا اخترت هذه الرواية وقدمتها على الروايات التي ذكرت فيها أسماء البلدان. وحوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه، الكيزان هي الكؤوس التي لها عرى، لما يكون الكوب له إيه؟ له عرى تمسك منه، الذي نسميه عندنا في مصر لودان، الكوب الذي له عرى، ها؟ هذا يسمى إيه؟ يسمى كوز، وهذا في اللغة. إذن كلمة كوز الموجودة عندنا في بعض قرى مصر هذه كلمة صحيحة لغة، الكوز الزير وفوق الإيه؟ الكوز. فهذه كلمة لها أصل في اللغة. وكيزانه أي الأكواب التي يشرب فيها الناس منه، وكيزانه كنجوم السماء كثرة ولألأة. إذن هذه الأكواب ليست أكواب من زجاج، ولكنها أكواب جميلة متلألئة لألأة النجوم. وهذه الأكواب كثيرة كثرة مفرطة، فلا أحد يستطيع أن يحصيها. فمثالها في الكثرة مثل النجوم التي هي في السماء. وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. فنسأل الله تعالى أن نكون من أهل الحوض الذي يسقينا منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويدل على أن لكل نبي حوض يعرف أمته الصالحين منهم ليسقيا منه، ما أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث الحسن البصري، فهو حديث مرسل، وهذا الحديث حسنه ابن كثير ونقل تحسينه عن يحيى والقطان والحافظ المزي. وهذا الحديث جمع له الإمام الألباني طرقا كثيرة وجوده بمجموع طرقه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمته. تقول: وكيف يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أمته؟ يعرفهم بسيماهم، هناك سيما كثيرة، فمن هذه السيمة تأتون يوم القيامة غرلا محجلين من آثار الوضوء، فمثلا قد يعرفون من هذا الأثر. هناك آثار يعرف النبي بها قومه، ألا وإنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا، أي الأنبياء يباهي بعضهم بعضا أيهم أكثر تبعا، أي موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وزكريا، كل هؤلاء الأنبياء كل واحد منهم يباهي الآخر أيهم أكثر تبعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أنا فرتكم على الحوض ينتظرون، ويقف على الحوض من ورد شرب، من ورد في هذا الحوض شرب منه، من ورد شرب. وعلى فكرة أن كلمة الورد في الأصل معناها الإتيان إلى موارد أو مواطن الشرب، ثم سمي بعد ذلك كل إتيان وردة. من ورد شرب، ومن شرب لم يضمأ أبدا، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. نسأل الله تعالى ألا يجعلنا منهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا وأن يخفف حسابنا، وألا يجعل حسابنا مناقشة، وأن يوفقنا إلى كل عمل صالح، وأن يحسن خاتمتنا بالأعمال الطيبة، وأن يرضى عنا ويرضي علينا. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير، ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية، من مصر من عبد الرحمن، ومن السعودية من مريم وهيلة بنت عبد العزيز وإيمان لؤلؤ، ومن الكويت من سراج، ومن المغرب عبد الرحيم المغراوي، ومن عمان أم عبد العزيز، ومن العراق محمد، ومن الجزائر من الأخ مولود. و كان السؤال الأول تكلم عن الاعتقاد في الأولياء، من هم وماذا أعد الله لهم في الآخرة، وكانت إجابة السؤال الأول الأولياء جمع ولي مفرد، ولي على وزن فعيل، والولي هو المطيع القريب النصير، فولي الله هو العامل بطاعة الله عز وجل، القريب من الله وإلى الله، الذي ينصر ربه وينصر دينه، هذا هو ولي الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأعد الله لهم في الآخرة، بشرهم بالجنة، فقال الله عز وجل: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وذكر في القرآن في غير آية أن الجنة هي دار الخلد التي لا يخرج منها المؤمنون أبدا، فقال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. وأفضل نعمة ينعم بها الله عز وجل على أهل نعمته في الجنة أن ينظر إليهم فيرى المؤمنون وجه الله سبحانه وتعالى. ففي الأثر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. انتهت إجابة السؤال الأول.
ما شاء الله ما شاء الله.
السؤال الثاني ناقش عبارة المصنف، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته في أرضه أو إلى أرضه، وهي أي الجنة التي أهبط منها آدم، آدم مفعول به، آدم نبيه بدل نبيه وخليفته إلى أرضه. النبي من أوحى الله إليه عز وجل، وآدم عليه السلام أمره الله تعالى ونهاه فهو نبي. الخليفة هو الذي يخلف غيره فيقوم مقامه في شأنه وأمره إذا غاب. وبهذه الحيثية لا يمكن أن نجعل آدم خليفة لله عز وجل، فالله سبحانه ليس بغائب حتى يحتاج إلى من يكون خليفته بعده. ليقوم بأمره في خلقه، فالله لا يخلفه أحد من خلقه، بل هو الذي يخلف غيره من خلقه. ولذلك عندما تسافر تقول: اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في المال والأهل والولد. فلو قال المصنف: وهي التي أهبط منها آدم نبيه إلى أرضه وجعل ذريته خلائف في أرضه، لكان ذلك حسنا. ويخشى أن يكون ذلك من باب تصريف النساخ الذين ربما يتصرفون في بعض النصوص، وإن كان ذلك من العبارة فهي وهلة لا تنقص، ولا تجعل هذا المصنف خارجا من نطاق أهل السنة والجماعة، ولا تجعله منكوسا في إمامته، بل هو إمام وجهبذ علم تقبل عقيدته. هذا هو المعنى، والله أعلم.
ما شاء الله، يعني كأني يعني أتكلم يعني، ما شاء الله ما شاء الله.
السؤال الثالث: أذكر اعتقادك في البرزخ. وكانت الإجابة: يكون هناك مرحلة وسطى بين الدنيا والدار الآخرة، وهذه المرحلة هي مرحلة البرزخ، ويدل عليها قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وما أخرجه الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موعظة من هذه الموعظة: أن قال للمؤمن: فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. فهذا يدل على أن القبر كان في هذه الحالة روضة من رياض الجنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. أما الكافر فيقال له: أفرشوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، والله أعلم.
ما شاء الله، جزاكم الله خير والله.
فضيلة الشيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة لانتهاء الوقت؟
معقول؟
نعم.
ما شاء الله. هو سؤال واحد. هذا السؤال تكلم عن اليوم الآخر من البعث إلى الجنة أو إلى النار، نسأل الله تعالى العافية وحسن القرار. تكلم عن اليوم الآخر من البعث إلى الجنة أو إلى النار، نسأل الله تعالى حسن القرار، والحمد لله.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا وأستاذنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم السبت المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، مشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. لازلنا أحبتي على الطريق، إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم.